إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا سابقا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن أوصاهما صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وقلنا بأن دين الإسلام قائم على اليسر لا على العسر، قائم على التبشير لا على التعسير، قائم على التبشير لا على التنفير. بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. وجاء في حديث آخر خطاب للعام للجميع: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقد يكون المراد بالتيسير التيسير في الفتوى، وقد يكون المراد بالتبشير التبشير في الدعوة، أي إن من يتصدى للدعوة إلى الله فعليه أن يركز على هذا الجانب، جانب التبشير لا على التنفير، بحيث يغلب جانب التبشير. والتبشير معناه إخبار الإنسان غيره، أن تخبر أخاك بما يسره وبما يفرحه، بما يدخل عليه البشرى، أي أن يفرح. البشرى هي الإخبار بما يسر وبما يفرح، وسميت كذلك لأن الإنسان حينما يفرح يظهر أثر ذلك على بشرته، على بشرته، فسميت البشرى. فأثر الفرح تظهر على وجه الإنسان، فمن ثم سميت البشرى. فمن يتصدى للدعوة إلى الله عز وجل فعليه أن يراعي هذا الجانب، جانب التبشير، وأن يركز عليه لا على أن يركز على التنفير. لأن من الناس من ينفر الناس من الإسلام في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك يكون بالتشدد وتغليب جانب التنفير والتركيز على الوعيد الشديد والعذاب الأليم والنار وما إلى ذلك، دون التعرض إلى ما عند الله عز وجل من رحمة وفضل وإحسان ومغفرة، وأن رحمته سبقت غضبه. ولذلك إن شريعة الإسلام جاءت لتبين أن الله عز وجل غفور رحيم تواب، وأنه من دخل في الإسلام فعليه أن يعامل بالتبشير، ومن كان حديث البلوغ أيضا الشاب البالغ أيضا يغلب جانب التبشير على التنفير، وكذلك الذين ليس لهم قدم راسخة في الإسلام وهم جديد الإسلام فعليه أن يبلغ، أن يغلب هذا الجانب، جانب التيسير، وأن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هذا هو منطق الإسلام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. حينما تذكر هذا وتذكر هذا يفرح الإنسان ويجد نفسه مبشرا أن من عمل حسنة فإن الله يجازيه بعشر، ومن عمل سيئة فإن الله عز وجل يجازيه بسيئة. هذا إن جزاه فإن تاب تاب عليه، وإن لم يتب فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء سمحه، لأن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا فيما يتعلق بالذنوب التي مات الإنسان عليها ولم يتم منها، أما الذنوب التي تاب الإنسان منها فإن الله عز وجل قد وعد بأنه يتوب على من تاب، فإذا وفق الإنسان إلى التوبة فليبشر بأن الله عز وجل يتوب على من تاب عليه. إذن فلا بد من تغليب هذا الجانب، جانب التبشير على جانب التعسير، وأنه إذا ذكر الوعيد فينبغي أن يذكر بجانب الوعد، وأن الوعد هو خير وأعظم وأفضل من الجزاء على السيئة، وأنه إذا هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة إلى هذا الحد. انظر إلى عظمة الإسلام. إذن بشر أو بشروا ولا تنفروا، التبشير يكون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ثم نحن نعرف أن غيرنا من يدعون إلى مذاهبهم وإلى أديانهم يسمون أنفسهم بالمبشرين، لأنهم يسمون أنفسهم بالمبشرين، يقولون أنهم لا يدعون إلى، لا يخوفون الناس من النار ولا من العذاب، وإنما هناك إلا الجنة، وأن ما هناك إلا الرحمة، وما هناك إلا الشفاعة، وما هناك إلا الفداء، وأن عيسى يعني ضحى بنفسه لأجل الناس، هكذا يزعمون وهكذا يقولون. الوهوك يسموا أنفسهم بالمبشرين. فالمسلمون أولى بالحقيقة بهذه التسمية، لأن الإسلام جاء بالدعوة إلى التبشير، وأن هذا التبشير قائم على أسس منطقية صحيحة سليمة، وليست على أمور مغلوطة، بحيث أن إنسانا تحمل خطايا الناس، وهذا أمر لا يقبله العقل ولا يقبله الدين، ولا يمكن أن يكون بحال من الأحوال. هذا جانب التبشير. جانب التيسير، يسر ولا تعسر، التيسير يكون في الفتوى، لمن يتصدى للفتوى. ولذلك أشرنا سابقا إلى أن هناك مجموعة من القواعد الشرعية تدخل في هذه الجملة، تدخل في باب التيسير. فهناك مجموعة من الجوانب تراعى في الفتوى لتتماشى والتيسير الذي جاء به الإسلام. يسر ولا تعسر، يسر ولا تعسر. منها أي من تيسير الذي جاء به الإسلام مراعاة جانب الرخصة إلى جانب العزيمة. إن في الإسلام عندنا عزائم وعندنا رخص، وأن الله تعالى كما أحب أن نأتي بالعزائم أحب أن نأتي بالرخص. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إن الله يحب أن تؤتى رخصه في حديث آخر كما يكره أن تؤتى معصيته. فالله تعالى يحب منا إذن أن نأتي بالرخص التي رخصها الله عز وجل لنا. الله تعالى فرض علينا أن نتوضأ بالماء إذا أردنا أن نصلي، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية، ورخص لنا أن نتيمم عند الحاجة، عند عدم وجود الماء، أو عند المرض، أو عند المرض، أي عند وجود المرض، أو عند زيادة المرض، أو عند خوف حدوث المرض. عمرو بن العاص رضي الله عنه في ليلة باردة أصبح جنبا فتيمم وصلى بأصحابه بغير وضوء، والماء موجود، لكنه خاف إن توضأ إن اغتسل أن يتعرض للهلاك، فاعترض عليه أصحابه. فلما جاء صلى الله عليه وسلم أخبره، سأله صلى الله عليه وسلم لما صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال إني ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة، فعلت ذلك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيء، فهذا يعتبر إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفعل. الماء موجود والرجل تيمم لأن البرد وخاف على نفسه أن يهلك، فكان هذا الأمر موافقا لجانب التيسير الذي جاء به الإسلام، موافقا لجانب الرخصة، في حين أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر أشد الإنكار على الذين أفتوا الإنسان الذي كان مجروحا شج في رأسه فكان جنبا، فسأل أصحابه هل له من رخصة ليتيم؟ قالوا لا نجد لك رخصة، الماء موجود وأنت قادر على استعماله فلا يجوز لك أن تتيمم. فاغتسل الرجل فمات، الماء أذاه، دخل الماء إلى رأسه فأذاه فمات الرجل. فأنكر صلى الله عليه وسلم على هؤلاء أشد الإنكار، وقال قاتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. شفاء العي يعني الجهل، علاجه هو السؤال. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، هؤلاء أفتوا وهم لا يعلمون، فجانبوا وخالفوا جانب التيسير الذي جاء به الإسلام ودعا إليه الإسلام. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، بعدما ذكر أحكام الوضوء والتيمم قال يريد الله بكم العسر اليسر ولا يريد بكم، لا في جانب الصيام قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أما في جانب لما تحدث عن أحكام الوضوء وأحكام الطهارة قال بعد ذلك ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. إذن الحرج مرفوع عن هذه الأمة، ما في حرج، دين الإسلام يسر وليس بالعسر، وليس بعسر. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. إذن مراعاة جانب الرخص، العمل بالرخص إلى جانب العمل بالعزائم. نصلي الصلاة كاملة ونقصر في السفر، هذا رخصة. نجمع نصلي كل صلاة في وقتها ونجمع بين الصلاة، وكل ذلك قد فعل صلى الله عليه وسلم. فأداء كل صلاة في وقتها هذه هي العزيمة، والجمع بين الصلاة في السفر هذا أمر مشروع ما لا شك فيه، ثبت في السنة صلى الله عليه وسلم، وهو يتماشى أيضا مع يسر الإسلام وعم رخصة السفر. وثبت أيضا الجمع في الحضر، فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فعله لبيان الجواز، وأن الأصل هو أن نصلي كل صلاة في وقتها، ويجوز أن نجمع كما نفعل في أيام الصيف هنا، لأن الحالة يعني العشاء يتأخر، مغيب الشفق يتأخر كثيرا، مما يتماشى مع يسر الإسلام ورفع الحرج، أنه من التيسير. وهذه أيضا رخصة كما قلنا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، فعلها لبيان الجواز، لا نداوم عليها دائما وأبدا، لأن إن فعلنا ذلك قد خرجنا من العزيمة إلى الرخصة كما يفعل الشيعة، يعني لا يجمعون على طول العام. ولا نقول بأنه لا يجوز الجمع كما يقول بعض المتشددين بأنه لا يمكن ولا يجوز الجمع، لأن صلى الله عليه وسلم ثبت أن جمع، هل جمع ولم يجمع؟ جمع في الحضر من غير علة ولا مطر، في حديث في صحيح مسلم حديث ابن عباس صلى الله عليه وسلم جمع من غير علة ولا مطر، ما كان حتى شيء. فقال أراد أن لا يحرج أمته، يعني أراد أن يخفف عن الأمة، فعله صلى الله عليه وسلم مرة لبيان الجواز. إذا نحن نفعله أيضا لكن لا نداوم عليه. وذلك جمهور الفقهاء يقولون إن الجمع في الحضر جائز شريطة أن لا يتخذ عادة. فإذا قالوا أنكم تتخذونه عادة، نقول العادة ويكون يعني طيلة العام، أما أن يكون شهر ونصف العام أو شيء من القبيل فهذا لا يعتبر عادة، وإنما هو أخذ بالرخصة. أيضا نغسل أرجلنا حينما لا يكون فيهما خفين، ونمسح عليهما حينما يكون عليهما خفين. فغسل الأرجل وهي خالية من الخفين هذه عزيمة، والمسح على الخفين هذه طبعا هي رخصة، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. إذن فنأخذ بالرخص إلى جانب الأخذ بالعزائم. نصوم رمضان، فإذا كنا مسافرين يجوز لنا أن نفطر، وهذا في الأحوال العادية. أما إذا كانت هناك مشقة شديدة وخاف الإنسان على الهلاك من الهلاك فيكون الفطر واجبا، لكن إذا كان الأمر عاديا فيجوز الإنسان أن يأخذ بالرخصة، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه، ويفطر في رمضان. من الناس من لا يستطيع أن يفعل ذلك، فهو يؤمن بهذا ولا يؤمن بذلك. من الناس من لا يستطيع أن يمسح على رجليه، ومن الناس من لا يستطيع أن يفطر في السفر لأنه يظن، من الناس من لا يستطيع أن يتيمم لأنه يرى، حتى إذا تيمم فإنه يرى أنه سيتم وجهه ويده ورجله كما يفعل بعض الناس، لأنه يرى ما كيقتنعش بمجرد أن يمسح، يعني أن يمسح كفيه يعني مرة وانتهى الأمر. فهو إذن ليس مقتنعا بالرخصة الذي جاء بها الإسلام، ولم يفهم مقاصد الشرع التي المقصود منها هو امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. إذن الأخذ بالرخص إلى جانب الأخذ بالعزائم. الأمر الآخر مراعاة الضرورات وظروف الناس المختلفة، هذا من التيسير الذي جاء به الإسلام، يتماشى مع صميم هذا الدين، مراعاة ضرورات وظروف الناس المختلفة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعامل الناس على نمط واحد، فراعى كل واحد وحالته، لم يعامل القوي مثل الضعيف، ولا الشيخ الكبير مثل الشاب، ولا الشاب مثل العجوز، ولا صاحب المزاج المتشدد مثل صاحب المزاج المنبسط، وهذا يكون في اللهو والغناء المباح وما إلى ذلك. عليه الصلاة والسلام يعني جوز القبلة في الصيام للشيخ الكبير ومنعها على الشاب، بينما لأن الشاب يعني شهوته أقوى، فلم يعامل الشيخ مثل ما يعامل الشاب، ولم يعامل القوي مثل ما يعامل الضعيف، ولم يعامل الإنسان الذي يعيش في البادية الأعرابي مثل الإنسان الذي يسكن في الحاضرة. جاء رجل من البادية وسأل عن أحكام الإسلام، فبينها صلى الله عليه وسلم فأقسم بالله لا يزيد على هذا ولا أنقص، لا يزيد على هذا ولا ينقص، فاكتفى منه صلى الله عليه وسلم بالفرائض. قال هو لا يكتفي بالفرائض، صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، بل قال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، أقره على ذلك، اكتفى منه بالفرائض، لأنه إنسان بدوي أمره يختلف عن الحاضر. جاء رجل من البادية وبال في المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزرموه دعوه يكمل، ثم جاء بدل وأراق عليه وبين له أن هذا المسجد لا يصلح لشيء. إذن لو كان واحد من الحاضرة وجاء وفعل هذا الفعل في المسجد لكان ممكن أن يعذر وأن يؤدب وأن يعني يعامل معه غير بخلاف ما يعامل الإنسان البدوي وهكذا. إذن فأيضا في الغناء الحباش لهم أصحاب يعني الناس لما جاء من الحبشة لخص لهم أن يلعبوا بحرابهم في المسجد، ولأنهم ألفوا هذا، ناس متعودون على هذا الأمر وألفوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، بل إن أنه يعني رخص لزوجته عائشة أن تنظر إليه من وراء حتى شبعت حتى سئمت، وكانت هي تحدث بها وتقول يعني أقدر الجارية قدرها قدر سنها، يعني قدر الجارية يعني عمل الجارية يعني قدر الظرف ديالها والسن ديالها، لو كانت امرأة كبيرة يعني لا أنكر عليها. عمر أراد أن يحسبهم أن يرميهم بالحصباء، صلى الله عليه وسلم قال له دعهم. فهؤلاء يعني لأن له أصحاب مزاج كما قلنا أصحاب مزاج المنبسط وليس المزاج المنقبض. فالمهاجرون كانوا يختلفوا عن الأنصار، الأنصار كانوا يعجبهم الغناء. عائشة لما زوجت بنتها كانت عندها قال وماذا غنيتم، فإن الأنصار يعجبهم الغناء، فكان الأنصار يختلفون عن المهاجرين. المهاجرون أصحاب مكة كانوا موصوفين بالشدة والقوة، وأيضا يعني نفوسهم منقبضة، طباع ديالهم منقبضة نوعا ما، بخلاف الأنصار كانوا متفتحين وكذا، وهذا موجود أيضا في المناطق وفي دول يعني بعض الجهات يكون الناس يعني أصحابها يختلفون عن جهة أخرى وهكذا. فلا بد من مراعاة يعني ظروف الناس وأحوالهم المختلفة. الأمر الثالث هو تقديم الأيسر والأسهل على الأحوط والأشد، تقديم الأيسر والأسهل على ما هو أحوط وأشد. هذا أيضا إذا تعارض أمران أحدهما فيه شدة والآخر فيه سهولة، ما الذي يقدم منهما؟ يقدم الأيسر والأسهل. في حديث عائشة صلى الله عليه وسلم قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون إثما. اختار الأماء بين أمرين، تعارض أمران أحدهما فيه يسر وفيه رخصة وفيه تخفيف، والأمر الآخر فيه شدة وفيه قوة وفيه أحوط، فماذا يقدم؟ يقدم الأيسر. فعصر الصحابة رضوان الله عليهم كان يراعون هذا الجانب، جانب الأيسر، كانوا دائما يغلبون جانب اليسر الأيسر على الأعسر، حتى جاء من بعدهم فبدأوا يأتون بالاحتياطات وكثرت الأحواطيات حتى يعني تراكمت وأصبحت كثير من الأمور اللي كانت سهلة وميسورة في العصر الأول أصبحت يعني شاقة وصعبة، وأصبحت تتناقض مع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ليرفع عن الناس الإسرة والأغلال، يأمرهم بالمعروف ويحل لهم الطيبات ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه وظيفة جاء بها صلى الله عليه وسلم، ليضع الإسرة والأغلال على الناس، وهذا أمر يحتاج كما قلنا يحتاج إلى علم وإلى خبرة إلى معرفة. وذلك سفيان الثوري رضي الله عنه أمير المؤمنين بالحديث يقول كلمة نيرة عظيمة، يقول العلم أو الفقه رخصة من ثقة، الفقه رخصة من ثقة، أما التشدد فإن الناس كلهم يحسنونه، فكل الناس يحسن التشدد. إنما الفقه رخصة من ثقة، أن يكون ثقة، ثقة في علمه وثقة في دينه، أن يكون ثقة في علمه وفي دينه. فإذا كان ثقة في هذه الأمرين فخلص، أما إذا كان فقد أحد الأمرين أو كلاهما فإنه بطبيعة الحال إذا كان لا يثق، له علم وليس له دين، أو له دين وليس له علم فهو جاهل، أو يفقد الأمرين معا، فهذا بالحقيقة يكون ما يفتي به أو يذكره فيكون يعني قد يتعارض مع النصوص القطعية والنصوص يعني الصريحة الواضحة، فلا يمكن أن تكون فتاواه يعني متماشية مع اليسر ومع الرخصة. إنما العلم رخصة من ثقة، معروف في فقه في صدر الإسلام رخص ابن عباس الذي كان له باع طويل في العلم والمعرفة والفقه، وأوتي الحكمة وعلمه الله تأويل الكتاب، كان معروف رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر. ابن عمر كان يعني يشدد، وابن عباس رضي الله عنه كان يعني يرخص للناس تماشيا مع يسر الإسلام وسماحة الإسلام. الأمر الآخر اللي يدخل في التيسير في الإسلام هو التضييق في الواجبات والمحرمات. التضييق في الواجبات والمحرمات، ما معنى التضييق في الواجبات والمحرمات؟ يعني أننا كلما تكون الواجبات قليلة وتكون المحرمات قليلة لا يكون أسهل الإنسان القيام بتكاليف الإسلام أمرا ونهيا. هل الإسلام يعني هل الواجبات التي يجب فيها الإسلام كثيرة متنوعة متشعبة، والمحرمات التي نهى عن الإسلام كثيرة متنوعة بحيث لا يصعب على الإنسان أن لا يقع فيها؟ لا، إن الواجبات قليلة والمحرمات قليلة، فالأصل هو عدم التكليف وليس التكليف. الواجبات قليلة والمحرمات أيضا قليلة. قل لا أجد فيما لا في المطعوبات والمشروبات، قل لا أجد فيما أوحي إليه محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. أما ذكر القرآن في المحرمات في مسبل المطعومات أيضا جوانب أخرى. المهم هو أن نحن لا نريد أن نتوسع كثيرا في الأمثلة، إنما نريد نشير يعني إلى رؤوس الموضوعات. إذن فالتقليل والتضييق في الواجبات هذا أمر يتماشى مع يسر الإسلام، التضييق في الواجبات والتضييق أيضا في المحرمات، أن نضيق في الواجبات وأن نضيق. ولذلك السلف الصالح رضي الله عليهم لم تكن عندهم الجرأة الموجودة عند الناس في هذا العصر. كان الأئمة الكبار العلماء الكبار لم يكونوا يقولون يعني إن لا نفرض شيئا على الناس إلا بدليل صريح صحيح، أن يكون صحيحا في ثبوته وأن يكون صريحا في دلالته، دلالته دلالة واضحة جلية لا يقبل التأويل بوجوب أمر أو بتحريمه، وكذلك أيضا أن يكون صحيح الورود ثابتا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نسا واضحا يعني صحيحا صريحا، صحيحا في ثبوته صريحا في دلالته. وذلك السلف الصالح منهم مالك رحمه الله في الموطأ تجده كثير ما يذكر يعني في باب الواجبات يقول أستحب كذا أفضل كذا إلى آخره، وفي المحرم يقول أكره كذا لا أحب كذا لا أريد كذا، وهي المقصود بها المحرمات. علاش؟ لأنه لم يكن عنده وقوف على لفظ يدل على الفرضية أو لفظ يدل على التحريم. ومما يدل على أن الإنسان لا يصار إلى الفرض ولا إلى الواجب إلا بدليل صريح صحيح هو تعامل الصحابة مع آية الخمر، مع حينما نزل الخمر يا أيها الذين آمنوا الخمر والميسر إلى آخره، كان نزلت الآية الأولى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس، والآية الثانية ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ومع ذلك ظل بعض الناس يشربوا الخمر من الصحابة. علاش؟ لأنه ما فيش دليل قاطع، ما فيش دليل صريح في التحريم. حسنت الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. حينئذ قالوا انتهينا واجتنبوه وأراقوا ما عندهم، خلاص انتهى الأمر. أما ما كان الأمر لم يكن هناك يعني نص صريح صحيح كان الأمر فيه مجال يعني. فأيضا نصوص تدل على هذا، يا أيها الناس سألوا عن أشياء تبدل لكم تسؤكم، وأن سعى يقول يعني أشد الناس عذابا يوم القيامة من سأل عن شيء لم يحرم فحرم بسبب مسألته. دعوني ما تركت ما سألتكم، دعوني ما تركتكم، فإنما كان هلك، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذا في طبعا هذا الأمر ينطبق على عصر الوحي، حيث كان الناس يسألون عن أمور لم تكن محرمة فحرمت بسبب سؤاله، هو السبب فيها. إذن نفهم من هذا على أن مقصود الشارع هو التقليل من المحرمات، وأن المنطقة العفو هي المنطقة الواسعة، إن الله فرض فرائض وحرم أشياء وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها وما كان ربك نسيا، فما سكت الله عنه فهو عفو، فهو داخل. وذلك قاعدة شرعية فقهية تقول الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، كل شيء مباح، الأصل هو عدم التكليف، أنا لا يجب علي شيء، لا يجب أن نفعل شيء، فمن أراد أن يوجب شيئا فعليه أن يأتي بدليل، إذا لم نجد دليل فلا يجب علينا شيء، هذا هو الأصل، الأصل هو براءة الذمم وعدم التكليف. هذه نقطة. نقطة أخرى أيضا التيسير فيما تعم به البلوى، وهذا أيضا يتماشى مع يسر الإسلام وسماحته، يسر ولا تعسر، ويسر ولا تعسر، يعني التيسير فيما تعم به البلوى. معنى فيما تعم به البلوى، يعني هناك أشياء تشيع في الناس وتكثر، ويصبح الجمهور الكبير من الناس يفعل ذلك الأمر، فحينئذ لا بد لعلماء الشريعة وأئمة الفقه من البحث عن إيجاد مخرج لهذه الأشياء التي عمت وابتلي بها الناس وأصبحت متداولة. ولذلك في باب في علاقة في باب الأسرة، في الطلاق وفي الزواج وفي المعاملات، في أشياء كثيرة من هذا القبيل، يعني حصلت وعمت فيها البلوى، فاحتاج الناس إلى إيجاد، وتصدى لهذا الأمر ابن تيمية رحمه الله، لذلك عودي أعداه الناس ومعاصروه، لأنه جاء بأمور يعني لم كان الجمهور الأعظم من الناس يعني يخالفها، مثل ما شاء يعني في مسألة الطلاق، فجاء التصديق، وإحنا قلنا عن قريب التصديق في شأن علاقة الأسرة، هذا أمر مطلوب لبقاء على الأسرة وبقاء العشرة المعاشرة الزوجية قائمة، هذا البناء ينبغي الحفاظ عليه وألا يهدم لأدنى شيء. فما عمت به البلوى خاصة في بعض المناطق هو الحلف بالطلاق، والله إن امرأتي طالق، والله إنها طالق، والله 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 يحلف بالطلاق. إذن فجمهور الناس وخاصة في بعض المناطق كمصر شاع فيها هذا الأمر، الناس يحلفون بالطلاق لأدنى الأسباب، بعض الناس يحلفون بدون طلاق، احنا عندنا في المغرب مثلا الناس يحلف والله والله، كيف من الناس يشاع على لسانه الحلف، القرآن يقول ولا تجعل الله عرضة لأيمانك، لا ينبغي الإنسان أن يكون على هذا النمط، أن يكثر من الحلف، أن يصون اسم الله تعالى وأن لا يذكره إلا يعني بحيث إذا أصبح هذا شائعا على اللسان وأصبح فيمكن الإنسان أن يقع في الحلف ولا يشعر، لأنه لم يعد معظما لهذا الاسم، اسم الله سبحانه وتعالى. فهل هذا الطلاق يقع حين يحلف الإنسان بالطلاق؟ يقول مرأة عليه حرام أن يحرم عليه على نفسه امرأته؟ جمهور الفقهاء كانوا يفتون بذلك، جاء ابن تيمية وقال لا، هذا أمر يعني مش يقول لا، يعني قلنا العلم رخصة من ثقة، أن العلم يبين أن هذا له